إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الزوجية سنة من سنن الله تعالى الكونية التي لا يشذ عنها شيء من عالم النبات والحيوان والإنسان، كما قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقد جعل الله تبارك وتعالى الزوجية آية من آياته الدالة على وحدانيته، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. قال عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون فتعلمون أن الخالق أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه: وقد عده سبحانه وتعالى آية من آياته الدالة على كمال قدرته في التأليف بين القلوب، فقال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالألفة والمحبة والمودة التي تكون بين الزوجين إنما هي من الله تبارك وتعالى وحده، كما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ممتنا عليه بالتأليف بين قلوب أصحابه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وجعل سبحانه وتعالى الزواج نعمة من نعمه التي أنعم بها على الناس، فقال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والزواج سنة من آكد سنن المرسلين صلى الله عليهم وسلم، كما قال تعالى مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الشباب على الزواج ويرغبهم فيه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. فذكر عليه الصلاة والسلام من فوائد الزواج فائدتين عظيمتين: الأولى إنه أغض للبصر، إنه أغض للبصر، فميول الرجل إلى المرأة وميولها إليه شيء فطري جعله الله تبارك وتعالى في الذكر والأنثى حتى يتواصلا بالطريق الذي أباحه سبحانه ليتم النسل والذرية التي كتبها الله عز وجل. فطبيعة الإنسان الرجل يميل إلى المرأة ويحب الجمال، وتتمتع عينه برؤية جمال المرأة، وكذلك المرأة تتمتع بالنظر إلى الرجل. ولذلك أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فمما يعين الرجل على غض بصره عن النساء هو الزواج. ولذلك وصف صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة بقوله: تسره إذا نظر إليها، تسره إذا نظر إليها. فإذا تزوج الرجل وكان ذا تقوى وإيمان غض بصره عن النساء واكتفى بما رزقه الله تبارك وتعالى. وحفظ الفرج أغض للبصر وأحسن للفرج. وقد تكلمنا في لقاء سابق عن خطر اللسان والفرج على الإنسان، وأنهما أعظم الأسباب التي تكب الإنسان على وجهه في النار. فالزواج يحصن الفرج، فالرجل التقي الذي يخاف الله سبحانه وتعالى إذا تمكن من الحلال لا يذهب إلى الحرام، بل إن تقواه تمنعه من الوقوع في الحرام وإن لم يكن عنده مثله من الحلال، لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى. لكن الزواج يعينه على أن يستغني بالحلال عن الحرام. وهاتان فائدتان من فوائد النكاح، وفوائد النكاح كثيرة، منها أن يرزقك الله تبارك وتعالى الذرية الطيبة الصالحة التي تعبد الله لا تشرك به شيئا، فتكون الذرية امتدادا لحياتك، تموت وأولادك يعبدون الله تبارك وتعالى، يأتيك من أجرهم وثوابهم مثل أعمالهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح كل عمل صالح يعمله فهو في صحيفة أبويه، فهو في صحيفة أبويه. قال الله تبارك وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. استدل العلماء بهذه الآية على أن كل عمل صالح يعمله الولد فهو في صحيفة والديه. لماذا؟ لأنه من سعيهما أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. فمن فوائد النكاح أن يرزقك الله تبارك وتعالى الذرية الطيبة الصالحة، فتكون امتدادا لك بعد وفاتك، في حياتك يأتيك الأجر وبعد مماتك. ولذلك مدح الله تعالى عباده الذين شرفهم بالنسبة إليه وسموهم عباد الرحمن، مدحهم بقوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن فوائد النكاح أن الزوجة تعينك على أعباء الحياة وتخدمك وتقضي لك مصالحك وحوائجك. أنت في مرحلة من مراحل عمرك تخدمك أمك وأختك، وبعد مدة لا بد أن يخدمك غيرهما، لا بد أن يخدمك غيرهما. فإما أن تموت أمك فتفقدها وتفقد من يخدمك، أو تتزوج أختك فتفقد من يخدمك، أو بطبيعة الحال وبالفطرة الأخت تتزوج والأم تكبر وتحتاج إلى من يخدمها، فتكون أنت أحوج إلى من يخدمك، فلن يخدمك وأمك إلا زوجة صالحة. وقد تكلم العلماء في فوائد النكاح كثيرا، وحسبنا ما ذكرنا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقد عد صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال الصحابة رضي الله عنهم: لو نعلم أي المال خير فنأخذه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه. هذا أكبر كنز، أكبر كنز تدخره وتحصل عليه أن يرزقك الله امرأة مؤمنة تعينك على إيمانك. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم الزواج نصف الدين. فقول العامة الزواج نصف الدين ده كلام مأخوذ من الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد أعانه الله على نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني. وعد عليه الصلاة والسلام من أسباب سعادة الإنسان الزوجة الصالحة، فقال صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والدار الواسعة، والمركب الهنيء، والجار الصالح. فمن سعادة المرء الزوجة الصالحة التي تعينه على دينه. هكذا رغب صلى الله عليه وسلم في الزواج وحث عليه، وأنكر على من هم بتركه ولو من أجل أن يتفرغ لعبادة الله عز وجل. أنكر عليه الصلاة والسلام على من هم بترك الزواج من أجل التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أرقد. وقال الثاني: وأنا أصوم الدهر لا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن لماذا لا تتزوج أيها الشاب؟ لماذا لا تتزوج أيها الشاب؟ والجواب: هناك موانع كثيرة تمنع الشباب أو بعضهم من الزواج، منها ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التي ستجيء إن شاء الله، في قوله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عن الشيباني قال: كنا بالقسطنطينية ومعنا فلان وفلان وابن الديلمي، فقلت لابن الديلمي: يا ابن الديلمي وددت، أو قال: فلما كنا بالقسطنطينية تذكرنا الآخرة والأهوال التي تكون في آخر الزمان والفتن التي تكون في آخر الزمان. وقد تحدثنا في الخطبة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالعمل فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فتذكر هذا النفر آخر الأيام والفتن التي تكون في آخر الدنيا. فقال الشيباني: يا ابن الديلمي، وددت أنه لم يولد لي، خوفا على أولاده من الفتن، خوفا على أولاده من الفتن. وهذا الخوف قد أصاب بعض الشباب في هذه الأيام، نظر بعض الشباب إلى الواقع المؤلم الذي يعيش العالم، حرب شرقا وحرب غربا وحرب شمالا وحرب جنوبا، قتل الأطفال وقتلت النساء إلى آخر ما ترون وتسمعون. فبعض الشباب حصل عنده إحباط وخوف على ذريته أن يتزوج وينجب، وهذا الذي يصير للأطفال، فعزف عن الزواج مخافة هذه الفتن والأهوال على أولاده. فقال: يا ابن الديلمي، وددت أنه لم يولد لي. فقال: يا ابن أخي ما من نسمة قدر الله أن تكون إلا وهي كائنة، ألا أدلك على شيء؟ إن أنت أدركت هذه الفتن نجاك الله منها، وإن أدركها أولادك حفظهم الله. قال: نعم. قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن ترك الزواج من مخافة ما يحصل حوالينا من قتل الأطفال والنساء وغيرهم مما لا يخفى على أحد، هذا لا يجوز، لا يجوز. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظ، اتق الله وتوكل على الله وأحسن الظن بالله عز وجل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله بإقامة دين الله، يحفظك الله في حياتك في نفسك، ويحفظك في ذريتك من بعدك. كما كان بعض السلف يقول لابنه: يا بني، والله إني لأزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني الله فيك. إذن الشبهة دي زالت. هناك شبهة أخرى، وهي عدم التحمل مسؤولية. يقول لك: أنا حتجوز لي وأجيب مرة بمسؤول عنها، وأجيب عيال مسؤول عنهم، أنا كده مرتاح، أنا كده مرتاح. لا، الحياة كلها تعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالتعب في الدنيا لا بد منه، ما فيش راحة في الدنيا، إنما الراحة عند لقاء الله سبحانه وتعالى. لمن أتعب نفسه في الدنيا من أجل الله إذا مات استراح، كما مر على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة، ف قال مستريح أو مستراح منه. قال يا رسول الله ما معنى مستريح ومستراح منه؟ قال المؤمن إذا مات استراح، والكافر والفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد. فأنت عشان تهرب مسؤولية نقول بلاش جواز، أنا أتحمل مسؤولية لي أنا بطولي كده كويس، ها؟ هذا لا يجوز. أنت رجل، أنت رجل ما مدك الله تعالى بكل ما تحتاجه للقيام بهذه المسؤولية التي نيطت بك، هيأ لك الأسباب، هيأ لك الأسباب، فما عليك إلا أن تأخذ بها. ثم ألم تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويقول لأجل؟ قال أرأيتم إذا وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. أما تعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك؟ أما تعلم أن أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على أهله وعياله؟ فما عليك إلا أن تتوكل على الله وتحسن الظن به وتستعين بالله سبحانه وتعالى وتحقق إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وتكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأسباب التي دفعت بعض الشباب إلى العزوف عن الزواج فشل بعض الأسر، من الأسباب التي دفعت بعض الشباب إلى العزوف عن الزواج فشل بعض الأسر. فربما نظر الشاب إلى أسرة قد تكون قريبة منه أو بعيدة عنه فرأى فشل الزوجين في حياتهما، فشلا مؤدي إلى الخلافات والمشاكل والغضب ورفع الصوت والضرب والخب وربما أفضى إلى الطلاق، ها؟ فيقول لك يعني الناس اللي جوزهم أنا حتجوز ليه؟ فلما رأى فشل بعض الناس في حياتي الزوجية قال خلاص أنا كده مرتاح، بلاش هالهم. لا، أنت ليه تنظر إلى الفاشلين ولا تنظر إلى الناجحين؟ هي نسبة الفشل في الحياة الزوجية كم من الناس؟ كثيرة، لكن الحمد لله الأكثر الاستقرار والسعادة، الأكثر الحمد لله استقرار وسعادة، البيوت مستقرة الحمد لله. فلا تنظر بهذا المنظار الأسود، لا تنظر بهذه النظارة السوداء. ها؟ فشل بعض زملائك من البنين والبنات، الواد ينظر صاحبه اتجوز كم مرة وفشل، اتجوز وطلق واتجوز تانية وطلق والتالتة وطلق. البنت تنظر إلى بعض زميلاتها تزوجنا وفشلنا ولم يستقرنا في حياتهن. لا لا، ليس فشل الآخر ملزما أو لازما لك أنت، أنت في أسباب للنجاح وفي أسباب للفشل، أسباب للنجاح وأسباب للفشل. وإحنا خلال دراستنا لسورة آل عمران قلنا من الدروس المستفادة منها أن إحنا إذا فشلنا مرة ندرس أسباب الفشل ونجتربها فسننجح بإذن الله عز وجل. وقلنا أن ما أصاب المسلمين يوم أحد كان أعظم انتصار، وإن كان قتل منهم وجرح لكن كان أعظم انتصار. ليه؟ لأنهم أخذوا الدروس استفادوا. ففشل الآخر مش ملزم لك، مش لازم عن صاحبك فشل تفشل أنت. لا، ما تبص يا أخي أنت لك 10 أصدقاء كم فشل منهم، ولا تنظر الفاشلين أو أدرس أسباب فشلهم واجتنبها، وانظر إلى الذين وفقوا في حياتهم واستقروا في حياتهم واحرص على أن تكون مثلهم. فهذه بعض الأسباب التي أدت إلى بكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج وتركه، مع أهميته وفوائده التي ذكرنا بعضها. لكن العقبة الكؤود هي كما يقال قلة ذات اليد، هذه العقبة الكؤود، هذا هو السبب الأكبر. السبب الأكبر الشاب يتخرج من الجامعة 23-24 سنة وبعدين ما فيش شغل، يقول له كمان 5-6 سنين يرفص مسكين هنا وهنا على ما يسافر بره. وبعدين يفكر يزوج، يقول له عايزين 100 جرام ذهب، مش 100,000 جنيه بقى، لا عايزين 100 جرام ذهب، وعايزين 4 أوض، وعايزين وعايزين وعايزين. حيجيب منين مسكين ده؟ حيجيب منين؟ فدي العقبة الكؤود. العقبة الكؤود هي المهر، المغالاة في المهور، هذا المرض الاجتماعي الذي أفضى إلى كثرة العوانس في البيوت. كثرة العوانس في البيوت بسبب المغالاة في المهور. أنت تعرف سن الشباب بينتهي إمتى؟ سن الشباب إلى 30، من 15 إلى 30 ده الشباب، من 30 إلى 40 هذا كهل، بعد 40 شيخ بقى كل سنة طيب. ففين أين الشباب الذين تزوجوا؟ قل من يتزوج قبل 30، أكثرهم فوق 30 مسكين على ما يدبر حاله. فهذه العقبة الكؤود التي نسأل الله تعالى أن يزيلها من طريق شبابنا. ولن تزال إلا بكم أيها الشباب بنين وبنات، ثم بأولياء الأمور. المغالاة في المهور عقبة في طريق، لن تزال بإذن الله إلا بسببك أنت أيها الشاب، وبسببك أنت أيها الفتاة. لازم يكون لك دور في الزواج وفي التخفيف عن من يتقدم لزواجك إذا رضيت دينه وأخلاقه. مش لا اللي عمله أبويا وبعدين أنا زي زميلتي، مش معنى أنا يعني زميلتي جلها وجلها وأنا، مش معنى أنا. عايزين نكسر الحاجز ده، مش عايزين نبص للناس جلها وما جلهاش، أنت سني سنة حسنة. لنستمع إلى ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول لنا في الآية 3 والـ4 من سورة النساء، بعد أن عشنا في رحاب الآيتين الأوليين من السورة، يقول تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، فمعناه كما بينته أمنا عائشة رضي الله عنها لابن أختها عروة بن الزبير، كان الرجل تكون عنده اليتيمة، يتيمة هو مربيها في حجره قريبة أو بعيدة، والبنت حلوة ومعها فلوس، أبوها سايب لها فلوس، فيرغب في نكاحها إما له أو لولده. دي بنتنا وإحنا مربيينها، بنتنا حلوة وجميلة وبعدين كمان عندها فلوس، فيرغب في نكاحها. طيب دي بنتنا بقى وزيتنا في دقيقنا بقى، يبقى أي حالة إيه تمشي الحال، ولا يعطيها مهر مثلها. ليه؟ أصل هو اللي مربيها، هو اللي مربيها، فلا يعطيها مهر إيه مثلها. وإذا كانت غير جميلة أو غير ذات مال رغب عنها، وانتم عارفين الرغبة فيه والرغبة عن، إذا كانت حلوة وصاحبة مال رغب فيها، وإن كانت غير جميلة وفقيرة رغب عنها. والرغبة عنها هي التي ذكرها تعالى في وسط السورة في قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب إيه ما كتب لهن من المهر وترغبون أن تنكحون الآية. فكان الرجل عنده اليتيمة يربيها جميلة وذات مال، خلاص لابننا ومنا فينا خلاص، وبعدين بقى إيه أي حاجة يلم الدور، أي مهر يسد خلاص، لا مش طلع بره. فقال تعالى: وآتوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي تربين في حجوركم، إن خفتم ألا تعطوهن مثل مهورهن، مثل مهر غريبة. فأنت مضيق على نفسك ليه؟ ربنا ما ضيقش عليك، ربنا وسع عليك. فانكحوا يعني من الغريبات، فانكحوا من ايه؟ من الغريبات، وبدل الواحدة اثنين وثلاثة اربعة. يبقى ربنا ما ضيقش عليك، ربنا وسع عليك، علشان ما تظلمش اليتيمة وتتزوجها او تزوجها لاحد من اولادك ولا وتظلمها ولا تعطي حقها. لا اتركها يا اخي، اتركها، قد وسع الله عليك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. بس خلي بالك، عشان تتزوج مثنى وثلاثة ورباع فهناك شرط واجب، وهو العدل بين النساء، والعدل هو العدل في المحسوسات. أما القلوب فإن هذه الإنسان لا يملك، حتى مع الأولاد، حتى مع أولادك أنت بطبيعتك بتحب ولد أكثر من ولد، فخلاص لا يؤاخذك الله بينها، مش بإيدك، مش بإيدك. فالقلوب بيد الله عز وجل، لكن في عدل واجب، العدل في النفقة، العدل في المبيت، العدل العدل العدل، كل الأمور حسية يجب عليك أن تعدل بين النساء فيها إن تزوجت مثنى وثلاثة ورباع. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من عدم العدل بين النساء، فقال: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. مش أنت ميلت مع فلانة؟ يبقى العقوبة إن يجي يوم القيامة شقه مائل كده، ماشي على جنبه كده، يبقى كل الناس يشوفوه يقولوا هذا الذي مال إلى إحداهما دون الإيه؟ دون الأخرى، فضيحة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم في زمان وجودهن. ذلك التوحيد وعدم العدل وعدم التعدد، أدنى ألا تعولوا أي تجوروا وتظلموا. ذلك أدنى ألا تعول. ثم أمر سبحانه وتعالى بإعطاء كل امرأة مهرها عند الزواج. وكانوا في الجاهلية لا يعطون المرأة مهرا. كان الرجل يقول للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، خلاص دي مقابل دي، تدري بنتك وأنا ايه وتاخد بنتي، زوجني أختك وأزوجك أختي. خلينا نعمل امتحان كده في الفقه اللي احنا درسناه، هذا يسمى نكاح ايه؟ نكاح الشغار. نكاح الشغار، زوجني أختك وأزوجك أختي ولا مهر بينهما، خلاص يبقى المرأة دي ملاش قيمة خالص، تزوج هكذا. وربما زوجوها وأخذوا مهرا، لكن من اللي يأخذ مهرها؟ أبوها أو وليها، هي ملاش مهر حاجة خالص، المهر إيه؟ لوليها، أبا أو أخا أو غيرهما. فقال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن، أمر إيجاب، فلا بد من الصداق في المهر، لا بد من الصداق في الزواج. لكن عدم الصداق والهبة هذه قال فيها النبي، قال فيها رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ما فيش حاجة اسمها زواج بدون إيه؟ صداق، لا بد من الصداق. وآتوا النساء صدقات نحلة. ايه معنى النحلة؟ النحلة يعني العطية، يعني الهبة، يعني الهدية. دي ايه؟ دي سبب من تودد الى امرأتك، تودد الى امرأتك، اعطيها مهر هدية عشان تحبك. قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مريعا. فالمهر هذا حق المرأة، تاخده تحطها في جيب، تحطها في جيب، تحطه في جيبها، لا يحل لأبيها ولا لأخيها ولا لزوجها الذي دفعه أن يأخذ منه شيئا. لكن المرأة خد حقها، تصل أباها جزاها الله خير، تصل أمها جزاها الله خير، تعطي زوجها جزا الله خير، فإن طبن لكم عن شيء نفسا فكلوها نيئا مريئا. لا يحل للأب أن يأخذ من مهر المرأة بدون إذنها، ولا يحل للزوج الذي دفع أن يأخذ بدون طيب نفس منها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ففرض الله تبارك وتعالى المهر في الزواج لا بد منه، لكنه سبحانه وتعالى وهو الرؤوف الرحيم اللطيف سبحانه وتعالى لم يلزم الناس بقدر معين، قليلا كان أو كثيرا، ما قالش المهر 1000 ولا 2000 ولا 500 ولا 200، قال انتوا تصرفوا بقى، بل إنسان على نفسه ايه بصير، ادفع مهر، تدفع ياما جزاك الله خير، تدفع شوية هدية مقبولة، تدفع ياما جزاك الله خير، تدفع بسيط هدية مقبولة وخلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب في تيسير الأمر والتخفيف في المهور، فقال عليه الصلاة والسلام: خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة، واليمن البركة، إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. ده من بركة المرأة. السلام عليكم عليكم السلام، والله عايزين البنت الولد، يا مرحبا أنا وسهلا، نكسوان ودورة الدار، عايزين إيه اللي تجيبه واللي تعز عنه علي أنا، طب نحدد الفرح إمتى؟ السنة الجاية ولا السنة دي؟ وليه السنة الجاية؟ يلا بعد أسبوعين لم الدور، ويلا بارك الله لك، تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. وكان صلى الله عليه وسلم يزوج من لا يملك شيئا، كان يزوج من لا يملك شيئا، بينما كان عليه الصلاة والسلام بين أصحابه يوما إذ جاءت امرأة فقالت، خلي بالك من الكلام بقى، يا رسول الله جئت أهب نفسي لك، الهبة. فنظر إليها ووضع بصره وسكت. فلما رأت المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيها بشيء جلست، فرأى أحد الجالسين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد على المرأة، فعلم أو ظن أنه ليس له فيها رغبة، فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: أمعك شيء؟ قال: لا. قال: اذهب إلى أهلك فالتمس ولو خاتم من حديد. قال: ولا خاتم من حديد، لكن هذا إزاري. عارفين الإزار والرداء؟ الإزار نص ايه؟ النص تحتاني، يبقى هو قاعد بالإزار معلوش ايه؟ معلوش رداء. قالوا: ما لقيتش ولا خاتم من حديد، لكن هذا إزاري فلها نصفه. قال: وما تفعل بإزارك؟ لو لبسته هيفضل عليك، وانت لو لبسته هتاخد منك ايه؟ سكت الرجل. فالرجل لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقضي في أمر شيء، قام استأذن بقى أمشي، فقال: تعالى أمعك شيء من القرآن؟ فكأن الرجل فهم ما وراء السؤال. احنا قلنا دايما خلي بالك من القرائن، الجواب عشان تجاوب على السؤال طرح اربط السؤال بالايه؟ بالقرائن اللي حصلت. ايوه. أمعك شيء من القرآن؟ فكأنه فهم، قال: يا سلام، معي سورة كذا وسورة كذا، وقعد ايه يعد السور اللي حفظها. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. يلا خدتها بقى ايه، حفظها كم سورة دي، ويبقى تحفظك للقرآن ده مهرها. يبقى تحفيظ القرآن ده مهرها. وذات يوم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ أنت عارف فلانة؟ هي رسول عارف؟ قال: إيش رأيك أجوزها لك؟ قال: يا سلام، جزاك الله خير يا رسول الله. فقال المرأة: ترضين أن أزوجك فلانا؟ قال: ماشي يا رسول الله. فزوجهما ولم يسم لهما مهرا، ما قالش أنت عليك لها كام، مهرها كذا، خلاص بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. وخذ الرجل امرأته وعاشوا ما شاء الله، ثم حضرته الوفاة، هو على فراش الموت قال لأهله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم يسمي لها مهرا. وكان هذا الرجل ممن شهد الحديبية، والمغانم اللي ربنا وعد بها أهل الحديبية إيه؟ خيبر. ها؟ تبقى إيه؟ اللي حضر الحديبية يأخذ مغانم خيبر، فكان له سهم بخيبر، فقال: أشهدكم أن سهمي بخيبر من صداقها. فأخذته فباعته ب100,000، فأخذت السهم فباعته ب100,000. يبقى إذن الرسول عليه الصلاة والسلام زوج بالقرآن، حفظ كم سورة، وزوج الرجل الذي ليس معه شيء ولم يفرض له المهر، بس المهر استقر في الذمة، المهر استقر في الايه؟ استقر في الذمة. يبقى انا ممكن ازوج البنت بدون اي مقدم، اقول يا ابني حلال، من اما ربنا يوسع عليك بهات لها خاتم ولا هات لها حاجة، من اما ربنا يوسع عليك. دلوقتي بياخدوا مقدم وبيكتبوا مؤخر، ايه البهدلة دي كلها؟ مقدم ومؤخر هيجوز العريس ازاي؟ زوج بعد كده يا سيدي اللي انت عايزه منه يبدهولك. مش سيدنا موسى عليه السلام الرجل الصالح زوجه برضه بايه؟ بلا مقدم ولا مؤخر. اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى أبر الأجلين ووفاهما، فلما قضى موسى الأجل قالوا: بعد إذنك يا حماية بقى، أنا عايز مراتي بقى، عايز أرجع بلدي. ورجع، خدت رجع على مصر. مش لازم كده نوقفوا الدخول على إن الشقة تبقى 100%. يقول لك: لا ده اصل المطبخ لسه ما جاش، اصل اوضه النوم لسه ما اتعملتش، اصل مش عارف ايه، اصل يا عمي يا عمي يسر، يسر الله عليك، زوج والمهر مستقر في الذمه من ما ربنا وسع عليه. وكان عليه الصلاه والسلام ينكر على من يبالغ في المهور. فجاءه رجل تزوج وجل يا رسول ابونا انا اتجوزت، ساعدني بقى، ساعدني على المهر. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواقي من الفضة. فقال منكرا: على 4 أواق كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأن الجبل فضة وتروحي منه، ما عندي شيء أعطيك، ما عندي شيء أعطيك، 4 أواقي ليه تلزم نفسك بما ليس عندك؟ على 4 أواقي كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. وكذلك كان عمر رضي الله عنه ينكر على الذين يغالون في المهور. قال كان يقول: ألا لا تغالوا في مهور النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الرجل ليغلو في مهر امرأته حتى يكون لها في نفسه عداوة. الواد شاري، الواد شاري، عايزين حاضر، عايزين حاضر، شاري مسكين، ها وبعدين كل الشوارع بقى ايه يستقل اللي معاه كله خلصه هم لسه عايزين وبشاري يروح بقى ياخد بالايه بالاجل 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 وبعدين يتجوز ولقي الدنيا ركباه والناس اللي لهم حقوق بيطالبوه فلا تزال ايه لها عداوة في نفس انت السبب انت السبب لو قلت بلاش وبلاش وبلاش ما كانش حد خبط علي وطالبني ولا اشتكاني بالشكات في المحاكم ولا يزال الرجل يغلو في مهر امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه فهل لأولياء الأمور أن يستجيبوا لله وللرسول ويخففوا على بناتهم قبل الشباب بنتك بنتك بدل ما تقعد عم عندك ونعي همها وما تجوزيش ما تيسر يا أخي ما تيسر وما حدش بيخبط عليك ليه لأن الشباب مش لاقي يسر عشان خاطر بنتك مش عشان خاطر الشاب ولابد أن تكون للمرأة دور في تخفيف المهور اسمع عن أبي برزة الأسلمي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل زوجني ابنتك فرح الرجل انبسط وقال نعمة يا رسول الله وكرامة يا سلام حلاج أحسن من كده فقال لا أنا مش عايز نفسي النبي أولى بالإيه بالمؤمنين من أنفسه إنما أنا أكون بمنزلة الوالد هو كان بيخطبها ليه لواحد من الشباب فبيقول لأبوها زوجني من قال نعمة يا رسول الله كرامة قرة عين يا سلام قال خلي بالك أنا مش عايز نفسي قال من لمين يا رسول الله قال لجليبيب شاب اسمه جليبيب فالرجل جاب وراه قال طب عليه زكاة صبح قال حشاور أمه حشاور أمه فدخل على أمه رسول الله يخطب ابنتك قالت نعمة وقرة عين برضو فكرت ايه الرسول عيسى النفس قال لا خلي بالك ده مش عيسى النفس ده عيسى لجليبيب قالت أجليبيب ولده أجليبيب ولده أجليبيب ولده هو الرسول بيخطب بنتنا الجليبيب هو ابنه قعدوا يتناقشوا الرجل يقول والمرأة ترد والبنت مسكينة في خدرها في خدرها سمع الكلام وش عارف فلما ايه اللي بيغلي صوت الرجل ولا صوت المرأة لما صوت المرأة غلب الرجل الرجل الأم مش عايزة دلوقتي الأم لو جات مش عايزين وديه خلاص الرجل ما يقدرش يقول له ده واد كويس ومعايا في الجامعة على طول وحافظ القرآن ما دام المرأة جات ما ينفعش يبقى ما ينفعش حتى لو كان ينفع يبقى ما ينفعش فالرجل لما لقى المرأة رافضة قام بقى عشان ايه يقول له رسول معلش ما فيش نصيب البنت قبل أن يخطب نادت من خطبني إليكم أنا سعوك اللي بتكلموا كلام كده هو إيه الحكاية قال ده الرسول عشان بيخطبك لواحد اسمه جليبيب قالت أتردون على رسول الله خطبته أتردون على رسول الرسول يخطبني وتقول لا أسلموني له فوالله لن يضيعني فين دور المرأة دور المرأة في الزواج ولد جيه وشفتيه وشافك وطمأنيت له وطمأن لك وشايفاه انه صالح ودين ها يكون لك دور في الزواج طب يقول انا عايز 100 جرام تقول لا با اللي يجيبه يجيبه بعدين يجيبه ذهب يكون لك دور اسمع بقية القصة زواج جليبيب فتزوجها جليبيب فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو قال لأصحابه هل تفقدون أحدا؟ أنتوا مين منا اللي فقدناه من أصحابكم؟ قالوا فقدنا فلان وفلان وفلان. قال بس أنا بقى أفقد واحد، إني أفقد جليبيبة. فين جليبيب؟ فذهبوا يدوروا في القتلى من المسلمين، فوجدوا جليبيبة بين 7 رجال من المشركين، قتلهم وقتلوه. قال يا رسول هذا جليبيب بين 7 رجل من المشركين، قتلهم وقتلوه. فقال هذا مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه، قتل 7 ثم قتلوه، أي البطولة دي؟ أي البطولة دي؟ يقول الراوي فأسنده على فخذيه فلم يكن له سرير غير فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دفنه ولم يغسل الشهيد، دفنه ولم يغسل. ثم دعا للبنت الأرملة، دعا اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال الراوي فما كان هناك أنفق من امرأة غير امرأة جليبيب. لازم المرأة تكون لها دور في التيسير. خذ مثال، خذي أيتها الفتاة مثالا آخر كيف النساء تيسر الأمر. عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سلمة أو أم سليم، خطب أبو طلحة أم سليم، وكان أبو طلحة كافرا وأم سليم مسلمة. وما يصحش المسلمة تتزوج بكافر، خلي بالكم كونوا على حذر من الأباطيل التي يروج لها أعداء دي. مش من المسلم يتجوز غير مسلمة والمسلمة تتجوز غير مسلمة، مش مشكلة؟ لا، لا هن حل لهم ولهم يحلنهن. خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، أنت رجل شهم، محدش يرفض نكاحك، لكن في مانع، في مانع يمنعني منك، أنني مسلمة وأنت كافر، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم، أسلم لله معها، مش أسلم عشان يجوزها بس وخلاص وقال، لا، دخل إيمان قلبه فأسلم فتزوجته وولدت له. دور المرأة في التيسير، في تيسير النكاح. وأنت أيها الأب إن جاءك الفقير المعسر وأنت موسر، دورك إيه؟ إذا جالك واحد فقير وأنت موسر، ربنا موسى عليك. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. جوزوا أنت، إحنا بنقول نكسوها ونولوا الدار غير الدار، بقت كلام بس، كان زمان حقيقة، لكن دلوقتي كان بقى صار كلام، نكسوها ونودوها لغاية الدار. ده أول كلمة قال إيه لما يجوا. طب في الزيارة الثانية بقى، طب يا جماعة بقى على بركة الله الحمد لله، طب أنتوا عايزين إيه؟ عايزين وعايزين وعايزين وعايزين. ما أنتوا قلتوا في الأول نكسوها ونودوها لغاية الدار، فين الكلام ده؟ شوف بقى إمام التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله، خلي بالك أمير المؤمنين، أمير المؤمنين طلب ابن سعيد لابنه، سعيد ما وافقش، خاف عليها أن ينسيها نور القصور ظلمة القبور، خاف عليها أن ينسيها نور القصور ظلمة القبور. هنا ما بعيش في قصر كده والخدم والحشة رايحة جاية، هنموت بس الدنيا حلوة خلينا قاعدين شوي، لكن لما تبقى الحياة كده يعني بسيطة، يعني الفلاحين يقول لك عيش آخرة الموت، يعني سيب بكرة نموت يعني زي بعضه، ما كناش النهاردة ناكل بكرة مش مشكلة، فخاف سعيد على ابنته أن ينسيها نور القصور ظلمة، وما رضاش يجوز ابنها من ابن أمين ومن بنته من ابن أمين. طب بعدين جوز مين؟ كان له تلميذ دائما حاضر الدروس، وبعدين فقده أياما. قال فين يا أولاد أخوك فلان مش باين بقى لكم درس ما بيجيش؟ قالوا ده امرأته ماتت. قالوا مش تقولون عشان نعزوه؟ يلا نعزوه. راح الشيخ الجليل الإمام الكبير سعيد المسيب لتلميذه يعزيه، عظم الله أجرك وربنا يطول عمرك ويخلف عليك. بعدين قال له إيه، هل استحدثت زوجة؟ مراتك ماتت بقى لها ثلاثة أيام، ما تجوزتش؟ هل استحدثت زوجة؟ قال يرحمك الله، ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا ثلاثة دراهم؟ قلة ذات اليد بقى ليه؟ نحن قلنا في الأول عائق الكبير، احنا ذكرنا كم سبك العوج إجمال، بس انعقب القؤود إيه؟ قلة ذات اليد ما فيش. ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا ثلاثة دراهم؟ قال سعيد أنا أزوجك. معي التلاميذ، بعض التلاميذ معاه، هات إيدك، زوجت وقبلت. والشهود حاضرين، إيه أدي إيه الشروط موجودة والأركان إيه مستوفى، شهود وولي وإجاب وقبول، تم الزواج. وانصرف الإمام اللي بقى صهر تلميذه، روح بيقول أنا كنت صايم، أنا كنت صايم وعلى وش المغرب كده قاعد بقى بستنى المغرب جدا علشان إيه أفطر. هيفطر إيه يعني؟ لقمة عيش بشوية زيت، لقمة عيش بشوية زيت. فلقول لقيت الباب بيخبط، من؟ قال سعيد. قال فانصرف ذهني إلى كل من أعرف ممن يسمى سعيدا، لكن يخطر على بالي أن سعيد المسايب يجي دلوقتي تاني، ما خطرش. سعيد فلان سعيد فلان سعيد فلان، بفتح لقاه سعيد مسيب. قال فسقط في يدي، وظننت ان سعيد بقى ايه زي ام ايه البنت اللي جوزت ايه جليبيب، فخاف ان سعيد مثلا كانت خدته العاطفة وزوجه بسرعة كده حنية، وبعدين لما راح للبنت ولا امها قالوا لا، فده يعتذر ما هيجي ليه تاني الوقت يعني، ده من ساعة كان عندي هيجي تاني. فقال خير يا سيدي يا أستاذ يا شيخي، أنا جيلك جاي تاني للوقت. قال يا بني إني رأيتك أمسيت زوجا فما أحببت أن تبيت بدون زوجتك. مش أنت تجوزت يا ابني؟ مراتك هتبيت بعيد عنها ليه؟ ها؟ وإذا به يميل ويدفع بالمرأة من ورائه، كان مدريها وجي إيه وجي ميل كده، خش يا بنت، وجي قافل الباب وراه، وجي قافل الباب وراه. ألا عروسة جاية والعريس العشاء بتاعه والفطور بتاعه إيه عيش وزيت. بيقول فطفأت اللمبة عشان ما تشوفش إيه اللي قدامي، طفى اللمبة الجاز في الزمن دي، وطلع سطوح ومش عايز يزعق عشان ما حد، هي البنت ما تسمحش، قاعد يمسك حسوة كده ويربي في باب ده حسوة وفي باب ده حسوة وفي باب ده حسوة. اجتمعوا الجيران، قال مالك؟ الحقوني سعيد المسيب جوزني بنته، ما عنديش حاجة في الدار، كل واحد راح يجيب ايه حاجة من الدار وحاجة. وامه علمت، ام العريس علمت، فجاءت فقالت وجهي من وجهك حرام ان مسستها قبل ثلاث. يبدأ عروسة لازم نزبطوها ونجهزوها وكده وتتهيأ عروسة. قال فأمهلتني ثلاثا حتى جهزتها، ونبقى ايه كل واحد جاب حلة وقلة واعملوا كده ايه معيشة في البيت. ايوه. قال فدخلت عليها بعد ثلاث، فاذا هي من اجمل النساء وجها واحفظهن لكتاب الله واعلمهن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرفهن بحق الرجل. ادي العروسة اللي ابوها جوزها ايه بدون اي حدا خالص. وبعد كده بعد كم يوم، خلي بالك اهو، ارسل ابو البنت ابو العروس سعيد المسيب الى جوز بنته ب20,000، قالوا خد دول ايه اصرفوا منهم. قال فغبت عنه شهرا، اللي هم دلوقتي بيسموه شهر البصل، ها أيوة. أنت ليه بتقول شهر عسل؟ ليه ما تكونش حياتك كلها عسل ليه؟ ها؟ قال غبت عنه شهرا ثم أتيت في المجلس فسلمت فرد عليه السلام، جلست في المجلس بقى حضر الدرس، فتركني حتى انصرف الحاضرون. كيف حالك يا ابني؟ أخبارك إيه؟ عاملين إيه؟ قال على قلت على ما يحب الصديق ويكره العدو. يعني أحسن حال، أحسن حال. أبو البنت بيقول لجوز بنته إيه؟ إن رابك شيء فالعصا. خلي بالك، إذا بنتي غلطت طلع العصا واضرب. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. مش عايزين نشوف في المجتمع شاب بدون زوجة ولا بنت في بيت أهلها بدون زوج. عايزين يسل الشباب كما وصانا الله ورسوله، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نسأل الله تبارك وتعالى لأبنائنا صلاح الأحوال، وأن يسر أمرهم، وأن يغنيهم من فضله، وأن يرزقهم الزوجات الصالحات والذرية الصالحة التي تعبد الله لا تشرك بشيئا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.